أعلام قرآنية.
آزر، إبليس، أبو لهب، جالوت وطالوت، رجل أصحاب القرية، مؤمن آل فرعون، رجل نصح لموسى وأتى من أقصى المدينة يسعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الصائمون، أحييكم بتحية أهل الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المباركون، مجلسنا اليوم هو المجلس 15 من مجالس أعلام قرآنية، وعلمنا اليوم هو الخضر وغلام أو فتى موسى عليه السلام، وما خبرهما وما قصة هذين العلمين الذي ذكر الله عز وجل في سورة نقرأها كل أسبوع، وهي سورة الكهف. وهي سورة الكهف. أولا، التعريف بالعلمين تاريخيا. أولا، الخضر، من هو الخضر؟ هل هو نبي أو رجل صالح أو غير ذلك؟ قيل هذا وقيل هذا، قيل بأنه نبي وقيل بأنه رجل صالح، وقال وانتصر لقول بأنه نبي ابن حجر رحمه الله، وكتب كتابة واستدل بأدلة كثيرة على أنه النبي، وهو الأرجح والأقرب من خلال ما ذكر من أدلة رحمه الله، ومن خلال مساق الآيات وإيحاء الله جل وعلا لهذا الرجل، لهذا النبي. ممن انتصر للقول الآخر ورجحه وهو أنه رجل صالح وولي صالح من المتأخرين ابن سعدي رحمه الله تعالى، في تفسيره ذكر بأن الأقرب بأنه رجل صالح. أيا كان هذا وهذا، فيهمنا الدروس والعبر من قصة هذا العلم. الثاني، وهو من المعمرين، الخضر عليه السلام قد رجحنا بأن يكون نبيا، هو من المعمرين، حتى جاء قول وإن كان فيه شذوذ لكن انتصر له بعض أهل العلم بأنه ما زال حيا، بأنه ما زال حيا، لكنه قول لا يلتفت إليه كثيرا، بل القول بأنه قد توفي عليه السلام هو الأوجه. الثاني، العلم الثاني تاريخيا، غلام أو فتى موسى عليه السلام، في قول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه. من هو هذا الفتى؟ هو من؟ يوشع بن نون، وهو نبي من أنبياء الله، أصبح نبيا فيما بعد، كان غلاما يخدم من؟ يخدم موسى، يخدم موسى عليه السلام، وكان موسى في سفرته هذا أخذ هذا الغلام لكي يخدمه. هذا الرجل أو هذا النبي عليه السلام له قصة لم تحصل لأي نبي من أنبياء الله، قصة عجيبة ثابتة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه القصة. ما هي قصة هذا الرجل؟ أولا، نأخذ الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله في جامع الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. هذا النبي حبس الشمس بأمر الله جل وعلا، وأمر الشمس أن تتوقف ولا تتحرك حتى ينتهي من غزوته ومن خبره. ما خبره؟ باختصار سأذكر لكم ما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. ما أريد واحد يشاركني في هذه الغزوة رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، لا يذهب معي هذا الرجل. أيضا قال: ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، بدأ يبني لكنه ما بعد سقف السقف، ما بعد انتهى. الثالث قال: ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، شرى غنم أو خلفات من الإبل وينتظر أن تلد. ليه؟ كل هؤلاء الثلاثة قلوبهم متعلقة بشيء سينجز، فلا يريد هؤلاء، فلا يريد أن يتبعه هؤلاء. ثم قال: فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور. عندما اقترب من القرية التي يريد أن يغزوها التفت إلى الشمس وقال: أنت مأمورة بأن تتحركي وتغيبين، وأنا مأمور بأن أدخل هذه القرية. فقال: اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها. فلما فقال إن فيكم غلولا، كانت الغنائم في السابق عند بني إسرائيل وغيرهم إذا أخذوا غنائم من الغزو ماذا يعملون بها؟ تأتي النار وتأكلها، لا يأخذون، لا يتحل لهم، لا يجوز أن يأخذوا من الغنائم شيئا. ففي هذه القصة جاء الخبر فقال إن فيكم غلولا، فيكم أحد ما أخذ من الغنائم، غل من الغنائم، أخذ شيئا خفية من الغنائم، إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة الرجل، أبغى كل قبيلة الآن يبايعني رجل منهم. فبايعه رجال فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول، أحد القبائل يوم جاي يسلم عليه لصقت اليد بيده فقال إن فيكم الغلول، أنتم يا القبيلة أنتم اللي غالين، تعالوا يا أبناء القبيلة كلها الذين معنا في المعركة فليصافحني كل منكم. فقال إن فيكم فليبايعني قبيلتك، فلتبايعني قبيلتك. فلصقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، أنتم اثنين أو ثلاثة أنتم اللي غالين. وهذه معجزة من معجزات الله جل وعلا لرسوله يوشع. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا فأحلت لمن بعدنا. طيب، هذا بالنسبة للفتى، انتهينا من الفتى. نحن نريد أن نركز اليوم بشكل أدق على الخضر، على الخضر عليه السلام. الآيات التي جاءت فيها في سورة الكهف وهي آيات طويلة يحتاج أن نتأملها وأن نقرأها وأن سيطول بنا المقام، لكن أدعو ذلك لكم لقراءة قصة الخضر وعلمنا اليوم عندما بدأها الله جل وعلا بقوله وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا إلى آخر الآيات. قصة ذكر هذا العلم في القرآن هنا في هذه الآية لم يدل على أنه الخضر، فلكن الخبر جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم مطولا القصة بتفاصيلها، القصة بتفاصيلها سأذكرها لكم إجمالا، سأذكر لأن فيها دروس وعبر حقيقة استوقفتني وأريدها أن تستوقفكم أيضا. قصة هذا العلم ثبت في الصحيحين عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى ابن إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، قام موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل فسألوه أي الناس أعلم يا نبي الله، فقال أنا، فقال أنا، فقال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، لم يرد العلم إلى الله جل وعلا، فقال له بلى، الله عز وجل أوحى إلى موسى بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي رب ومن لي به، كيف أصل إليه، أريد أن أذهب إليه ما دام في شخص على الأرض أعلم مني أريد أن أذهب إليه. قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم، خذ حوت معك سمك وضعه في مكتل وانطلق في هذا البحر حتى تصل إلى مجمع البحرين، حتى تصل فإذا فقدت هذا الحوت فالمكان ستفقد فيه هذا الرجل وفيه هذا العالم. يقول وأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة وضع رؤوسهما فرقد موسى، نام موسى عليه السلام، فاضطرب الحوت فخرج من المكتل فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا، فأمسك الله عن الحوت جرية الماء. إيش معنى هذه؟ إيش معناها؟ الحوت عندما يسقط على الماء لا يخرج صوتا، ها هذه قد يستيقظ منها موسى عليه السلام، الله عز وجل كتم هذه الجرية، جرية الماء من تقدير الله جل وعلا. الحديث الصحيحين قال فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، فقال هكذا مثل الطاق فانطلق، يعني مباشرة دخل الماء وذهب هذا الحوت. فانطلقا، يقول فانطلقا يمشيان، موسى وفتاه انطلقا يمشيان، نعم. فانطلق يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كان من الغد جم بكرة قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المنطقة بأمر الله جل وعلا. قال له فتاه أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. يوم جاي ناظر قالوا نسيت الحوت، سيأكلون الآن، يأكلون ماذا؟ يأكلون هذا السمك. قال نسيت الحوت عند الحجر عند الصخرة، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، فكان للحوت سربا ولهما عجبا. فقال له موسى ذاك ما كنا نبغي، هذا اللي نبغاه، لأن الله أوحى إلي أن مكان الرجل هو مكان ويش، فاقدر الحوت. مشينا فارجع نتبع أثرنا وقصصا، نرجع نقص الأثر حتى نرجع إلى مكاننا. فارتد على آثارهما قصصا، رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى، شخص نائم، وجدوا عند الصخرة رجل نائم قد غطي مسجى بثوب، فسلم موسى عليه فقال وأنا بأرضك السلام. وين جبت السلام منه؟ هذا ليس معهود، وين أرضك؟ فقال أنا موسى. قال موسى ابن إسرائيل؟ قال نعم. قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يا موسى على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه. شوف نسب العلم الآن إلى الله جل وعلا، عندي علم علمني الله جل وعلا، أنت لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمك إياه لا أعلمه. أنت عندك علم أنا ما أعلمه، أنت نبي الله. قال هل أتبعك؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، إلى نهاية الآيات. قال فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة، إلى آخر القصة المعروفة. أنا ذكرت مقدمتها لأنها فيها شيء من الكثير منا لا يعلم هذه التفاصيل الصحيحة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم وقصته فيها دروس وعبر كبيرة جدا لمن تأملها، وأنصحكم نصيحة أن ترجعوا إلى كتاب تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، تفسير ابن سعدي، تفسير لطيف موجود هنا في المسجد نسخ منه، تقرؤونه في آخر القصة، في آخر هذه القصة ذكر قرابة فوائد كثيرة جدا، في آخر القصة ذكر فوائد كثيرة ومهمة ولطائف حول قصة هذا العلم. أبرز الدروس أولا نسبة العلم إلى الله والتواضع لله جل وعلا، هو صفة الأنبياء، بل الله جل وعلا عاتب نبيه موسى عليه السلام وجعله يسافر ويحصل من الأمر العجب ما حصل، كله بسبب أنه لم ينسب العلم لمن؟ إلى الله. عندما سئل أي الناس أعلم فقال أنا. وهنا يجب الإنسان أن ينسب العلم إلى الله جل وعلا. ولذلك هذا الرجل الخضر عليه السلام، الخضر عليه السلام عندما وجده قال الله جل وعلا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه. شوف نسب العلم لمن؟ الله عز وجل نسبه لنفسه، أنا الذي علمته. لذلك احرص أن تنسب العلم إلى الله جل وعلا وأن تتواضع، فالعالم كلما ازداد علما كلما ازداد جهلا بنفسه. الواحد كلما تعلم معلومة عرف أنه جاهل ما يعرف وين راحت هالمعلومة، فكلما ازداد. ولذلك العلم كما قال ابن مسعود الخشية، العلم يزيدك خشية ويزيدك تواضع لله جل وعلا. ولذلك العالم الذي يتكبر قد انتهك أولى وأهم صفة من صفات العلماء، أنهم ربانيين رحماء متواضعين لينين لخلق الله. الدرس الثاني تواضع الفاضل مما هو دونه وفضل العلم في ذلك. أيهما أفضل، موسى أو الخضر؟ باتفاق العلماء موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ونبي من أنبياء الله، ومع ذلك فضل الله الخضر وجعل الفاضل اللي هو الفاضل موسى عليه السلام يسافر ويحصل له من المشقة من السفر لكي يطلب العلم على يد هذا الرجل المفضول. ولذلك ليس عيبا أن الشيخ يأخذ من تلميذه، أو الأستاذ يأخذ من طالبه، أو الأب يأخذ من ابنه، حتى لو أنك ولي أبوه يجي ولدك يعطيك معلومة أو فائدة أو ينصحك بنصيحة حقيقية، لا تقول أنا أبوك وأنا ولا ما أخذ، لا 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 خذها منه ما دام هذا هو العلم. فليس عيبا أن تأخذ من ذلك، بل هي صفة من صفات المرسلين. أيضا كان له أدب، أدب المتعلم. شوف موسى عليه السلام نبي من أنبياء الله وأرسله الله، ومع ذلك عندما جاء هذا الرجل ماذا قال له؟ ها؟ قال له باستفهام جميل: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل هنا ألطف من هذا التواضع وهذا الأسلوب؟ يا شيخ هل ممكن أستفيد منك وأخذ منك من العلم الذي أعطاك إياه؟ هذا هو كان منهجه. أيضا الدرس الذي بعده: سعة علم الله وأن علم الله لا يحاط. ولذلك جاء في الحديث أن في آخره قال عندما وجدوا أن موسى عليه السلام والخضر وجد الخضر طيرا من الطيور وقد نقر في البحر نقرة وشرب منه، نقرة أدخل من قاره وأخرج، فقال: هل نقص شيء من البحر من نقرة هذا؟ قال: لا. قال: فعلمي وعلمك في علم الله مثل نقرة هذا في البحر. فعلم الله واسع لا يحد ولا يعد، ونحن مهما بلغ الإنسان في العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلا قليلا. رابعا: أهمية الصبر وعدم الاستعجال على الحكم بالمظاهر. في هذه قصة هذا العلم موسى عليه السلام كان مستعجل ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى لو كان صبر لقص علينا من أمرهما. لو أعطانا شوي شفنا قصص أخرى وأخبار أخرى. فعدم الاستعجال عندما يأتيك أمر في البداية، لا تستعجل في الحكم عليه، تريث، تأمل، تدبر، حاول أن تفهم هذا الأمر ثم بعد ذلك أحكم عليه. ومع ذلك شوف الخضر عليه السلام قال لموسى: إنك لن تستطيع صبرا. شفت ترى المحك بيني وبينك الصبر، إن صبرت فأنت ستستمر معي، إن لم تصبر لن تستمر معي، علاقتي معك ستنفصل. وذلك الصبر ذكر في القرآن في 90 موضعا. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول: الصبر للمؤمن كالرأس للجسد. قلت شفت واحد يعيش في هذه الدنيا بدون رأس؟ ها؟ كذلك لا يمكن أن يعيش المؤمن في هذه الدنيا بدون صبر. لما يصبر على أقدار الله وعلى طاعة الله، والصبر أنواع، صبر على أقدار الله، يجيك أقدار مرض موت أي خبر من الأخبار فتصبر وتسلم، وهو من أركان الإيمان. الثاني الصبر على طاعة الله، يا إخوان يوميا نجي 5 مرات في المسجد ونصوم ونحج وطاعات مستمرة، هذه يبغى لها صبر. والصبر عن معصية الله، نرى المعاصي أمامنا، الشيطان يقول هيت لك تعال شوف قدامك الأمور قدامك سهلة تعال اقترف المعصية، معاذ الله معاذ الله. فيصبر المؤمن عن ألا يقع في المعاصي. إذن الصبر الصبر الصبر. خامسا تطبيق قاعدة كبيرة من قصة هذا العلم طبقها، وهي ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما. عندما يأتي إلى الغلام وبيده، ترى جاء في الحديث الصحيح أنه أخذ الغلام بيده، أخذ الرأس وافتقه ما؟ وعلى طول مباشرة الله كما يقولون مصعب مباشرة فك الرأس عن الجسد، هذا نكرة كما قال موسى عليه السلام، أمر نكر أمر كبير، ناس يركبون السفينة وينقلوننا، تأتي إلى السفينة وتخرم فيها خرما حتى يغرقون، هذا أمر أيضا عظيم. تأتي إلى قرية، نأتي إلى قرية لا يطعموننا بخلاء، ثم يأتي نجد جدار بيطيح ونجي أصلحها أنا وياك، طيب ليش ما نأخذ منهم أجر وفلوس نعاملهم، ناس ما أكرمونا ما نكرمهم. هنا طبق قاعدة كبيرة وهي قاعدة ارتكاب أخف الضررين. هنا قتل هذا الغلام لأنه سيحدث ضرر كبير جدا في فتنة لوالديه بكفرهما، لو بقي حيا هذا الغلام لكفر والده لأنهم يحبون حبا شديدا، وهو ولد قد اتخذ الله قدر له بأن يكون كافرا فسيضل والده، فالله لطف وارتكب أخف الضررين. وكذلك قصة السفينة، كان هناك ضرر أكبر بأن هناك ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، أي سفينة مكتملة ما فيها عيب يأخذها كاملة، فقال أنا أعيب شيء منها أرتكب ضرر يسير لي دفع مضرة أعظم لدفع مضرة أعظم. طيب أخيرا أثر صلاح الوالدين على والي أو على أولادهم. يا جماعة ترى صلاحك أنت، صلاحك أنت يؤثر على أبنائك. كيف؟ الله أرسل موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وأرسل الخضر على القول بأنه نبي سواء كان نبيا أو رجلا صالحا، أرسل رجلين صالحين نبيين إلى أناس إلى قرية يركبون البحر ويقطعون هذه المسافات عشان يقومون جدار بيطيح. سبحان الله، ما الذي ساقهم؟ وكان أبوهما صالحا. جو اليتيمين اللي ما حد ينظر لهم ولا حد يناظر للجدار، لكن لهم فلوس لهم كنز تحته، خاف يطيح يكتشفه أولئك أهل القرية فيأخذونه وهم صغار لا يستطيعون أن يردونه، فجاءوا يبنون هذا الجدار يصلحونه حتى يكبر هذين الغلامين ثم يأخذان ما تحته من كنز، فحفظ الله لهم هذا بصلاح والديهم. أخيرا الأدب مع الله، الأدب مع الله. الخضر كان مؤدب في ألفاظه، في ألفاظه مع الله كان مؤدبا. دليل ذلك انظر عندما جاء عيب السفينة، عيب السفينة شيء ظاهر أنه سيء ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ يعني واحد يكسر هذا شيء سيء في الظاهر، لكن الله قد قدر شيئا خيرا، فدام فيه ظاهر قال فأردت أن أعيبها، نسب الإرادة إلى من؟ إلى نفسه، فأردت أن أعيبها. لكن لما كان في شيء ظاهر إصلاح الجدار، إصلاح الجدار شيء ظاهر إنه حسن ولا لا؟ قال فأراد ربك أن يستخرج، نسب الإرادة إلى من؟ إلى الله، وهي كلها إرادة الله هنا وهنا، لكنه من باب الأدب مع الله جل وعلا. أخيرا تقدير الله دائما لنا أيها المباركون خير، كل أقدار الله لك تراها خير، لا تحسبوه شرا لكم. أجل فراش النبي صلى الله عليه وسلم يتهم، وعائشة يتكلم في عرضها رضي الله عنها وهي أمنا وقد طهرها الله، يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وين الخير؟ واحد يتهم فراشي وأقول هذا خير؟ نعم هو خير، أراد الله أن يعلي شأنها وأن يظهر أهل النفاق وأن يجعله درس للأمة وأن يكرم عائشة بأن يذكر وتذكر قصتها إلى قيام الساعة. إذا كل قدر يقدر ذلك، حتى لو جاءك لا قدر الله حادث سيارة أو وفاة أحد غال عليك أو لا قدر الله، سأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، أصابك مرض في جسدك، فاعلم بأن أقدار الله لك خير لك. والله عز وجل قال وهو أصدق العالي وهو أصدق القائلين قال وعسى أن تحبوا شيئا وإيش وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قال بعدها والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله اللي يعلم. وذلك كل ما يأتيك من مصائب يا محب، كل مصيبة، كل مصيبة تأتيك في هذه الدنيا استحضر ثلاث أشياء، ثلاث أشياء: تذكر أن الله أعلم وأرحم وأحكم. إذا استحضرت أن الله أعلم فهو يقدر كل شيء سبحانه، وأن الله أرحم، الله أرحم من أنفسنا، الله يرحمنا ترى رحمة عظيمة أشد من أنفسنا، والله أحكم فهو حكيم. ما منعك لكي تكون غنيا إلا لحكمة، ما أصابك بهذا المرض إلا لحكمة، ما فقدك لهذا الشيء إلا لحكمة. إذا استحضروا هذه الثلاثة ستعيشون حياة جميلة وسعيدة مع أقدار الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حياة سعيدة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن يرزق أعمالنا، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. وأسأله جل في علاه، أسأله جل في علاه، أسأله جل في علاه أن يصلح أحوال إخواننا في غزة. اللهم أصلح أحوال إخواننا في غزة وسوريا والعراق واليمن وبورما وفي كل مكان. أسأل الله أن يكشف ما حل بهم من البلاء، أسأل الله عز وجل أن يكشف بهم ما حل بهم من البلاء، وأن يعاجل عدوهم بهلاك من عنده. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، عاجل عدوهم بهلاك من عندك. اللهم أرنا في عدوهم ما يشفي صدور قلوب المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.